مجمع نورين يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا فيما ذكره الله جل ذكره في كتابه في قصة إبراهيم وابتداؤها، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وسبق التعليق على هذه الآية بشيء مما يقتضيه علمها ودلالتها، وفي قوله ربنا واجعلنا مسلمين لك بيان أن دعوة الأنبياء هو الإسلام، وأن دعوة الأنبياء هي التوحيد. فتوحيد الله والإسلام والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى، إخلاص الدين له، هو دعوة الأنبياء. ولهذا أعظم ما دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه هو التوحيد، لعلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن هذا هو أعظم الفرائض وأوجب الواجبات. ولذلك من الفقه في العلم للمسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى أكثر ما يدعوه بما يرضيه سبحانه وتعالى، بما يوجب رضا الله. ولذلك تجد أن دعوة الأنبياء في هذا الأمر، ولذلك جاءت دعوة إبراهيم على هذه الصفة، واستجاب الله دعوة إبراهيم وجعله إماما حنيفا مسلما، كما قال الله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبين الله ما عليه إبراهيم من الدعوة: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهذا من حرص إبراهيم عليه الصلاة والسلام على بقاء التوحيد في ذريته، وهذا حق ينبغي للمسلم أن يقتدي بنبي الله وبأنبياء الله في ذلك من نشر التوحيد والعناية بمقامه، ولا سيما في من هو أقرب. والقرابة هنا قد تكون قرابة بمعناها النسب، وقد تكون القرابة بمعناها المجازي. ولذلك: وأنذر عشيرتك الأقربين، مع أن منهم من يكون من قرابته في النسب، ومنهم من يكون من بيت فيه بعد، وقد يكون من قبيلة أخرى مختلفة عن قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كما تعلم من قريش. ولكن هذا باعتبار الأولى، ولذلك راعت الشريعة مثل هذا في تراتيب أحكامها، حتى في أحكام الفضل والفضائل كما في حقوق الجار مثلا ونحو ذلك. إذا كان هذا يراعى في هذه المسائل، فمن باب أولى مراعاة ذلك في غيره من العناية بمقام التوحيد ونشره وبيان موافقة ذلك لأمر الله سبحانه وتعالى، وأنه هو دين الأنبياء الذي بعث الله به جميع الرسل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى ودين الحق هو توحيد الله والعلم به والإيمان به سبحانه وتعالى. وأنت لا ترى أن التوحيد ينفك عن العلم، بل العلم أصل في التوحيد، والتوحيد هو العلم بالله وإخلاص الدين له وحده لا شريك له. نعم.
ربنا وابعث فيهم رسولا والحكمة
ويزكيهم
إنك أنت العزيز الحكيم.
نعم، هذه الآية سبق القول في بعض معانيها، وهي من قول الله سبحانه وتعالى الذي بين فيه ربنا جل وعلا ما كانت عليه دعوة ودعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن النبوة يقصد بها تحقيق العلم وتحقيق الاتباع وتزكية النفوس، لأن النفوس البشرية خلقها الله قابلة للخير وقابلة للشر، كما قال ربنا جل وعلا: ونفس وما تقواها فألهمها فجورها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالله خلق النفس وسواها وألهمها، أي جعلها قابلة للخير والشر. ولا تزكى النفس، النفس لا تزكى التزكية الأجمع إلا بالنبوة والرسالة. ولذلك مهما كان عليه الإنسان من فاضل الأخلاق ونحو ذلك، لا بد له من اتباع النبوة، وهي الجامعة للتزكية بالشرائع والأحكام الشرعية والدينية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الله في أصول مقاصد النبوة والشريعة هو تزكية النفوس، والنفوس تزكى بالإخلاص وتزكى بالعلم وتزكى بالعمل. فهذه الأصول الثلاثة الجامعة يحصل بها تزكية النفس: الإخلاص والنية، وهذا قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص والعلم والعمل، وهذه يجمعها قول الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم.
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
لا يرغب أحد عن التوحيد وعن ملة إبراهيم إلا من أصابه سفه، والسفه هنا ترك الحق وترك العلم والمعارضة بالأوجه الباطلة والأقيسة الفاسدة والتأويلات المنتحلة والتعصبات المغلقة، فكل هذه تعمي عن الحق، ولو كان المتكلم بذلك من ذوي العقول الراجحة في ذاته. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى كبارا في عقولهم من مشرك العرب، سماهم الله سفهاء، كما جاء في كتاب الله: سيقول السفهاء من الناس. فليس السفهاء هم الذين يحجر عليهم في الأموال، السفهاء هنا ليس هو السفيه الذي قال الفقهاء بأنه يحجر عليه في إيش؟ في المال. هؤلاء عندهم عقول وهم من وجوه العرب، ولكنهم سفهاء في الحق، في معرفة الحق وفي الاتباع، لأنهم لم يقبلوا هذا النور ولم يستجيبوا لهذا النور المبين بالتأويلات الباطلة والتعصبات المغلقة: إنا وجدنا آباءنا على أمة، والتكلفات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، ما يتبعون إلا ظنا ووهما، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وتركوا الهدى المبين تعصبا أو مكابرة أو ما إلى ذلك من الأسباب الباطلة التي زينها الشيطان لهم. فلما صاروا على هذه الحال من مخالفة عقولهم سماهم الله إيش؟ سفهاء، وهم سفهاء أبلغ من سفه السفيه في ماله، أبلغ من سفه السفيه في ماله، لأنه يترك ما به سعادته وما به هداه وما به مرضاة مولاه سبحانه وتعالى إلى أوجه من الشرك وعبادة الأصنام التي زينها لهم الشيطان. ولذلك ليس لهم في ذلك سلطان، إلا أن الشيطان أغواهم فاستجابوا، كما قال الله جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إنما دعوتكم فاستجبتم لي. فعبادة الأصنام والأوثان هي استجابة محضة للشيطان، وهي مادة الجهل الأكبر، وهي مادة الجهل الأكبر، وليس هنالك جهل أكبر من عبادة غير الله سبحانه وتعالى والكفر بالله جل وعلا. نعم.
ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
اصطفى الله عبده ورسوله ونبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا وسائر أنبياء الله الصلاة والسلام، اصطفاه الله وجعله الله خليلا وجعله إماما وجعله أمة قانتا كما قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وإنما جعله الله على هذه الدرجة من الاصطفاء والإمامة بما قضى به الله فضلا منه على عبده ونبيه إبراهيم، وما هو عليه يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الإمامة والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى والاتباع لما شرع الله سبحانه وتعالى له. فهو إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، وهو إمام التوحيد. وإذا قلت بأنه إمام الحنفاء وإمام التوحيد فهذا في اللغة لا يعني التقديم المطلق، فإنك تعلم أن أفضل الأنبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك تقول عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بأنه إمام الحنفاء وإمام التوحيد كذلك. نعم.
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
الإسلام هو العلم والاستسلام لله والاستجابة. الإسلام مبني أو مركب على هذين الأصلين الشريفين: العلم والاستجابة. وأما إذا كان العلم دون الاستجابة فهو معرفة، أو كان استجابة دون العلم فليس هو الإسلام، فهذا ليس هو الإسلام. ولذلك كل العبادات مبنية على العلم، حتى المشروع منها مستحبا. فلولا ورود السنة بالسواك ومواضع السواك التي يتأكد فيها ما كان لأحد أن يقول بأن السواك يشرع في حال كذا ويتأكد في حال كذا ويستحب كذا إلى آخره، وهلم جرى في الأحكام. فالدين والإسلام قائم على العلم، ولذلك كل شعيرة من شعائر الإيمان والإسلام فهي مبنية على العلم ومبنية على الاستجابة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر العباد بالاستجابة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. لكن هل هذه الاستجابة استجابة مع عدم العلم؟ الجواب لا، لأنه لا يقع في الشرائع إلا العلم، ولا تدعو الشرائع التي أنزلها الله على الرسل إلا بالعلم. ولذلك تمام الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهو يدعوهم بالنور والهدى والقرآن والحكمة لما يحييهم، لما يحيي قلوبهم، وذلك كله بالعلم. ولذلك قال الله جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فهم عزروه ونصروه واستجابوا له، ولكن هذا الانتصار وهذه الاستجابة لم تكن مبنية على محض التعصب كما يقع في غير أتباع الأنبياء، إنما هو بالعلم. ولذلك تمام الآية: واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولذلك كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم هدى ونورا لعباد الله المسلمين، وقبل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. والمقصود هنا أن نعلم أن الإسلام وأن الدين مرتبط ومبني على أصلين شريفين: العلم والاستجابة. العلم والاستجابة، ومن مقتضى هذه الاستجابة ومن مقتضى هذا العلم وتحقيقه الإخلاص لله الذي هو الأصل الجامع للدين: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك لك أن تقول إن الدين هو الإخلاص لله، ولك أن تقول إن الدين هو الاستجابة لأمر الله، ولك أن تقول إن الدين هو طاعة الله، ولك أن تقول إن الدين هو الاتباع، وأن الدين هو تقوى الله. كل هذا من الكلمات التي يتفق معناها ولا يختلف. نعم.
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
خص إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنيه وهم إسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام، وكذلك يعقوب وهو ابن إسحاق وصى بنيه وهم الأسباط، وصاهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الخلق وهذه الطريقة وهذا المنهج مشروع للمسلم أن يسلكه اقتداء بأنبياء الله، وكما كان عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فقه هذه الآية أن إبراهيم في وصيته بين أن ومن فقه هذه الآية أن إبراهيم ويعقوب في وصيتهما بينا فضل الدين. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نتدبر في هذه الجملة: إن الله اصطفى لكم الدين، هذا خبر، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا أمر بنهيهم عن الشرك، ويتضمن الأمر النهي عن الشرك يتضمن الأمر بالتوحيد، لا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا تضمن الأمر والنهي، تضمن الأمر بالتوحيد والإسلام وتضمن النهي عن الشرك. الذي قدم به هو الجملة الخبرية، ولذلك ينبغي أن يقدم بالجمل الخبرية التي تخاطب الفطرة وتخاطب العقل وتخاطب النفوس وتبين درجة الدين. ولذلك مما ينبغي تعليمه المسلمين أن يبين حق الدين في نفوسهم، وأن الدين من عند الله، يجب على المسلم أن يوقره، أي أن يوقر الدين وأن يوقر أحكامه وأن يحفظ حدوده وأن يعتني به وبحفظه وبتبليغه وببيانه، وهلم جرى من المقتضيات الشرعية، وبتعظيم حملة الدين وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن يحمل الدين من بعدهم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأوصاف الشرعية التي جاءت في كتاب الله أو سنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتعظيم الدين شعيرة من الشعائر، وهذا تراه في قول إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام: إن الله اصطفى لكم الدين. فالدين اصطفاء وفضل ونعمة من الله على الخلق، ولذلك أعظم نعم الله على عباده هو الدين الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله إلى أن جاء خاتمهم بأتم الشرائع وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء سيد الخلق وأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام بالهدى والنور، جعله الله سبحانه وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا، وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم المقتدين بنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يردنا حوضه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ على عباده المسلمين في كل مكان دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، وأن يكفي المسلمين في كل مكان شر الأعداء والمتربصين بهم. ونسأله جل وعلا أن يجعل بلادنا هذه وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، ونسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يرزقنا وإياهم الاستقامة على أمره والاتباع لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما نسأله أن يغفر لموتى المسلمين وأن يرحمهم ربنا بواسع رحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.